إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكى الدين والدنيا عليك فأفجعا وفيك أسالا، من دم القلب أدمعا، فيا ثاويا فيا ثاويا في مرقد ودت العلا على تربه تحني من الشوق أضلعا. أبا حسن كيف الردى حل موقفا، شلون ادنى لك الموت يا علي؟ أبا حسن كيف الردى حل موقفا وما ضاق درعا مذ دنا يا منك أذرعا يا لقد قتلت فيك الصلاة، لقد قتلت فيك الصلاة وغدرت فرائض دين الله حولك صرعا، بل انفصمت للدين أوثق عروة وطاح الهدى والعرش فيك تزعزعا، كفى بك فخرا أن جبريل حاملا سريرك، كفى بك فخرا أن جبريل حامل سريرك من ثقل الحجارة قد تروعاً فأي فؤاد لم يذب فيك حسرة فأي فؤاد لم يذب فيك حسرة وأي معاقل لم تسل فيك أدمع وصاب وصاب يا شلون اللي رسول الله وصاب يا على سلسف المراد وصاب على صب الدمع والي وصاب وصوب مثل ما سال دمع على الوطي يا مثل ما سال دمع على الوطي موقف مصابك يا علي بالعرش مرسوم ما مثل يومك بالأرض يومك أشد يوم يا أبا الحسن بمصيبتك روح القدس تهدمت أركان الشريع راح الوصير يا ليت لا أمس المساء ولا طلع مصباح والفلك يا علي تنفنى ولا طلعت نجوم زينب يا حيدر أم المصائب زينب يا حيدر نادتك يا الغبت عني سباح دلال انقطع وانقطع ظني يا بويا وسفت يتميت من صغر سن شيبني دهر النايب ودلال مألو لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وعلى أبنائه الطاهرين أفضل الصلاة والسلام، فإن أقل يقولوا حرص على الملك، وإن أسكت يقولوا جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيد. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من أوليات ما يعرف بأسس العملية التربوية أن الإنسان يدرك أنه حتى يمكن أن تؤثر العمليات التربوية أثرها لا بد من وجود شرطين مهمين. الشرط الأول هو الجهد المبذول من المعلم أو المعطي للعلم، والشرط الثاني هو استعداد المتعلم لتلقي العلم ووجود الدافعية لديه. إذا كان المعلم ذا قدرة فائقة وعالما كبيرا ولكن المقابل له شخص لا يعتني بالعلم وليس في وارد أن يستفيد منه، متشتت الذهن، أو لا هو أصلا ما عنده دافعية تدفع من أجل أن يتعلم، طبيعي هنا لا تؤتي العملية التربوية ثمارها. ومن هنا نلاحظ أنه حينما يكون المعلم في صف ويلاحظ هذا الفرق بين متعلم وآخر، بين طالب وآخر، فإنه لا شك يوجه اهتمامه الأكثر لمن لديه استعداد أكبر لتلقي العلم. فتلاحظ مثلا يبذل جهد، قد يعطيه أمور ما يعطيها الآخرين، قد يأمره بقراءة إضافية لا يأمر الآخرين بها. فكلما رأى العالم أو الأستاذ أو المربي استعدادا عند من يتلقى العلم أكثر زاد اهتمامه وكثر ما يعطيه من العلم. هذه المسألة إذا جئنا طبقناها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلامذته وهم أصحابه الذين كانوا ينهلون من علمه، أيضا كذلك الروايات والوجدان والتأريخ، كل هذه الأمور تشهد أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله ما كانوا بمستوى واحد في تلقي العلم. هناك أناس لديهم استعداد، هناك آخرون أقل استعدادا، فهو يعطي من لديه استعداد أكثر من الآخر. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله سوف يكون بعنوان علي صلوات الله وسلامه عليه معجزة محمد ووارثه. أولا دعوني أنطلق من العبارات التي بدأت بها. هاي الكلمات اللي بدأت بها هي عبارة عن خطبة خطبها صلوات الله وسلامه عليه لما أن بويع بالخلافة لمن بويع له، وحاول أن يستفزه بعض المنافقين أنه ايش دعوة هذا يجي يأخذ الخلافة وأنت موجود وأحنا موجودين. وفي مقدمة هؤلاء قيل كان أبو سفيان، فقال إن شئت لأملأنها على أبي فصيل خيلا والرجال. إذا تأمرني الآن أعبي لك الساحة هذه كلها خيل ورجال، بس فلان يأخذ الخلافة لا، هذه عظيمة. الإمام يعرف أن هذا إلى أهداف وأنه إنما تحدث لشق وحدة الصف الإسلامي فتحدث هنا. فقال سلام الله عليه من العبارة التي بدأت بها وهو يوصف لنا أو يصور لنا شلون أنه رضا الناس فعلا غاية لا تدرك. يقول سلام الله عليه فإن أقول، يعني إذا أطالب بحقي، يقولون طمع في الملك. شايف؟ إذا أنا أطالب أقولهم الحق، قال الآخرون هذا عنده حب للمناصب يريد يتقلد المنصب. وإن أسكت عن حقي، وإن أسكت يقول جزع من الموت. إذن يعني بين إفراط وتفريط. فهو يرد على هذه المقولة، يقول أنا أخاف من الموت هيهات، بعد اللتي والتي، عبارة بعد اللتي والتي يقولون هذه تضرب لمن يخوض الأهوال العظيمة والأهوال الصغيرة، يعني من مر بالأمور العظيمة والأمور البسيطة، فيقولون بعد اللتي والتي، يعني بعد أن مررت بها المعارك وبعد أن خط هذه الميادين، أنا يقال لي أخاف من الموت؟ هيهات، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. زين، إذن كأن واحد هنا يستدرك عليه، وهو استدرك أيضا في خطابه، كأن واحد يقول له طيب يا أمير المؤمنين إذا أنت تأنس بالموت استئناس الطفل بثدي أمه، إذن ليش سكت ولماذا قعدت مكانك؟ فقال بل اندمجت على مكنون علم. اندمجت يعني انطويت، يعني داخلي مكنون علم، داخلي علم مكنون، هذا العلم المكنون ما أقدر أنا أبديه لكم، لو بحت به لو أظهرته لكم لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة. شنو الأرشية؟ الأرشية يعني الحبل الطويل الذي يمتد في البئر، لاحظين البئر العميقة لما يكون فيها حبل وتأتي الرياح وتحركها كيف تضطرب، والطوي البعيدة يعني البئر. فيقول أنا العلم اللي عندي لو أنني أكشفه لكم، الأسرار التي في صدري لو أبديها لكم لأصابكم اضطراب كما يضطرب الحبل وهو متدل في البئر. هنا اختلف الشراح في هذه الأسرار، ما الذي عناه صلوات الله وسلامه عليه بقوله في أنه انطوى على مكنون علم؟ ما هذا العلم المكنون؟ بعض قال هو الأحداث التي تتعلق بمستقبل الأمة وما تصير إليه، فهو خاف يبدي أمثال الأمور حتى لا تضطرب الناس. وبعضهم مثل الشيخ محمد جواد مغني رحمه الله يقول قصد بذلك حقيقة بعض الأشخاص الذين كانت الأمة تثق بهم في ذلك الوقت وهم على ليسوا بأهل ثقة. فالإمام يقول أنا لو أكشف لكم حقيقة هؤلاء الأشخاص لاضطربتم كما يضطرب الحبل وهو متدل في البئر. طيب نجي الآن إلى الموضوع بسرعة. عندنا مجموعة من النقاط. النقطة الأولى في اختصاص النبي صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه بالعلم، يعني هو هذا محور الكلام تقريبا، ولكن تحته نقاط. النقطة الأولى الإشكالات الواردة من قبل بعض العلماء السلفية على أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد اختص أحدا من صحابته بعلم، وللعلم هذول ترى ما يشكلوا على أن النبي صلى الله عليه وآله يعطي أحدا من أصحابه من العلم. هم ما يقصدوا أصحابه، هم يقصدوا بالذات علي بن أبي طالب، ومن أحب فليتتبع كلماتهم، يعني كل الحكي عن أمير المؤمنين. ولذلك مثلا أبو بكر الجزائري وهو شيخ معروف من شيوخ السلفية يقول الذين يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أعطى علما خاصا لعلي بن أبي طالب، ما قال للصحابة، لعلي بن أبي طالب، فهو واهم وكاذب. ليش؟ قال أولا لو كان الأمر كذلك لاستغني عن القرآن، اثنين لو قلنا بهذا الكلام لكنا متهمين لرسول الله صلى الله عليه وآله بالمحابات والتقصير، ثلاثة لو كان الأمر كذلك لكذبنا عليا نفسه، لأن عليا يقول ما ترك لنا رسول الله، هم يروى طبعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما ترك لنا إلا كتاب الله وما علق في هذا السيف، عند في سيفه هو في جراب السيف، عند كم رواية يعني موجودة الآن ما أريد أدخل في تفاصيلها، يقول هذا اللي ترك رسول الله. فإذا هذه ثلاثة إشكال يطرحها. أما قوله الاستغناء عن القرآن فهذا الكلام هم ينسحب على بقية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني إذا قلنا أنه إذا احنا اعتمدنا القرآن ما نتبع شيء آخر، إذن أين
نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه النقطة الأولى ما تحتاج أصلا للوقوف عندها. الأمر الثاني قوله إذا قلنا بهذا الأمر فإن ذلك يعني أننا نتهم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يحابي وأنه يعطي شخصا غير ما يعطي الشخص الآخر، وهذه مو عدالة. يقول له لا، هذا الكلام مو صحيح، لأن مر بنا في المقدمة العالم والمربي إذا رأى أن هناك استعدادا عند أشخاص معينين للعلم، واحد لاهي ما عند أي تفكر ولا عند أي دافعية للعلم، فمن الظلم أن تعطى ولا تظلم الحكمة بإعطائها لغير أهلها. الحكمة تظلم إذا أعطيت لغير أهلها، فبعدين هذا تضيع جهد ووقت. يعني لما واحد يقعد واحد أصلا مو وارد التعليم ويضل يعطيه علم ويضيع معه الوقت بلا طائلة، هذا صرف للجهد والعلم في غير محله. فهذا أمر ليس ظلم للنبي صلى الله عليه وآله. الآن سأستدل أنه ليس ظلم من واقع السيرة أيضا. الأمر الثالث أنه علي بن أبي طالب قال، هذه رواية تروى عن علي بن أبي طالب لم يروها أحد عنه إلا من أيد مثل هذا الكلام، وإلا فمقابل هذه الرواية روايات كثيرة. طبعا استبعد الشيعة في القضية الروايات الأخرى التي وردت عن طرق الجمهور في اختصاص علي سلام الله عليه بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من الحديث التقسيم المنطقي الذي قسمه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله. أنا أجيب هذه الرواية بسرعة لأن فيها فائدة عظيمة برجاء الالتفات إليها. قيل أن رجلا سأل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال له أخبرني عما في أيدي الناس. طبعا هذه الدل على أنه شاعت حالة من الكذب على النبي صلى الله عليه وآله، حتى تحير بعض الناس أنه ما هو الصادق وما هو الكاذب، ما هو الموثوق وما هو ما يؤخذ به. فجاء الرجل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال أخبرني عما في أيدي الناس، يعني من الروايات. فقال صلوات الله وسلامه عليه إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا وحفظا ووهما. شايف هذا التقسيم كله؟ إذن صدق كذب، حق باطل، عام وخاص، منسوخ ناسخ ومنسوخ، وحفظ ووهم. واحد يتوهم أنه حفظ شيء، الواقع هو ما عنده شيء من هذا. إلى أن يقول عليه السلام وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال. هذا الحصر منطقي أيها الإخوة، لا خامس لهما. الآن شنو أمير المؤمنين يفعل؟ جاي يقسم لنا رواة الأحاديث بعد النبي صلى الله عليه وآله حتى يعرفوا الناس من أين يأخذون رواياتهم. زين، من هم هؤلاء الأربعة؟ قال الأول رجل منافق، منافق عايشي النبي صلى الله عليه وآله ومن أهل المدينة مردوا على النفاق كما قال القرآن، منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج بكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا. زين، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه. مشكلة أن الناس ما تعرف هذا لأن ظاهره الإسلام، فالناس تظن أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان يعلم الناس أنه منافق لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله، ولكن قالوا صاحب رسول الله رآه وسمع حديثه. هذا القيد اللي المشكلة، صاحب رسول الله شاف رسول الله وسمع حديثه ولقف عنه فيأخذون بقوله وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصف لك. اقرأ القرآن فيه. زين، بما وصف به لك بعد ثم بقوا بعده عليه وآله السلام، يعني ذول المنافقين ما ماتوا بموت النبي، بقوا من بعده أيضا ومارسوا عملهم وأكملوا مخططهم، فتقربوا إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار بالشرور والبهتان، فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس. لأن هذه كانت وسيلتهم أن يبيعوا الأحاديث المكذوبة على الناس، المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله. هاي واحد. اثنين، الرجل الثاني من هو؟ قال: رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وآله، سمع ولكن لم يحفظ ما سمعه على وجهه. هو يقول هذا الرجل أصلا ما نرمي بالكذب، لا، رجل صادق، ولكن سمع شيئا ثم وهم فيه، ذاكرة ضعيفة، فصار يأخذ شيء من وهمه وشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، ويقول أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، والناس طبعا يصدقوا فيما يقول، فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوا منه، ولو علموا به كذلك لرفضوا. زين، هذا منه الثاني. الرجل الثالث من هو؟ قال: رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر بشيء ثم نهى عنه. هم هذا صادق، لكن هذا سمع رسول الله يأمر يوم وراح غاب، خلاص انت قطعت صلته برسول الله، راح سافر، راح تجارة، غير ذلك، ثم نسخ هذا الشيء. الآن مو في ناسخ ومنسوخ، حكم كان موجود ولكن هذا الحكم نسخ، هذا حفظ الناسخ ولم يحفظ المنسوخ، فإذا فهو لا يعلم، حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوا منه أنه منسوخ لرفضوا. إذن هذا الرجل الثالث. الرجل الرابع والأخير قال: وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ولا على رسوله، مبغض للكذب، هذا من أشد الناس عيطا، يخاف من الكذب خوفا من الله وتعظيما لرسوله، ولم يهم بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه ولم ينقص، فحفظ الناسخ وعمل به، وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام فوضع كل شيء موضعه، وعرف المتشابه وحكمه. هل يعلم أن تنطبق الرجل الرابع؟ واقعا ما لها انطباق إلا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا التقسيم المنطقي أيها الإخوة جدا مهم للرد على هذا الافتراء. رسول الله يفرق بين أصحابه، أعطى ناس وما أعطى الآخرين، لا، القضية ليست كذلك. طيب، إذا جئنا إلى النقطة الثالثة، إذا جئنا إلى بعض الصحابة، خلونا علي بن أبي طالب شوية الآن، خلي بعد شوية نتكلم عنه، لكن عامة الصحابة الآن غير علي بن أبي طالب، ما في ناس الرسول اختصهم بشيء من كتب الجمهور؟ هذه الروايات بين أيدينا. أولا إجا إلى بعض الأشخاص فأعطاهم أسماء المنافقين، أعطاهم أسماء المنافقين. زين، عرف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله بأن رسول الله أفضى إليه في كتب الجمهور، في كل كتب الجمهور موجودة، وأخبره بأسماء المنافقين، ولم يخبر رسول الله يقول أحدا غيره، وهو عند أصحاب المنافقين موجودة أسماء، حتى أنه بعض كبار الصحابة كانوا يجوا له يقولوا له: بالله عليك اسمي ما انذكر ويا هذول، كل واحد كان خايف أنه رسول الله ذكرني أنا وياهم لو لا. زين، غير هذا الصحف التي كانت تكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، في مثلا في التشريع الإسلامي، في من كتب في علم التشريع الإسلامي أو تاريخ التشريع الإسلامي يعرفون أن هناك أشخاص كتب لهم الرسول صحائف لهم كالصحيفة الصادقة التي كتبت لعبد الله بن عمرو بن العاص، أحد الباحثين المعاصرين، وهو رفعت عبد المطلب أو رفعت فوزي عبد المطلب، وهو أستاذ المعروف في دار العلوم في القاهرة، يقول أن هذه الصحيفة كان فيها أكثر من 200 حديث أخذهم عبد الله بن عمرو بن العاص من رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة وكتبها. فإذا رجعنا نلاحظ أن هناك كم كبير من الناس، هذول مثالين فقط، أفضى لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بعلم ما أفاضه على أحد. فإذا تقرر هذا نأتي للنقطة الرابعة، اختصاص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا أيضا عندنا مجموعة من الجوانب. الجانب الأول، ما هي مصادر علم أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ مصادر علمه من وين؟ أولا طبعي بطبيعة الأمور أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان شخصا مطلعا، بعيدا عن أنه كان تلميذ القرآن وتلميذ رسول الله، غير هذا المعروف أن عليا سلام الله عليه كان مطلعا على كثير من الأمور، وخصوصا القضايا التاريخية التي لم يطلع عليها غيره من الصحابة. ولذلك يقول لولده الحسن سلام الله عليه في وصيته: بني إني وإن لم أعمر عمر من كان قبلي إلا أنني سرت في آثارهم، نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم. وبهذا يستدل بعض العلماء المحققين على أن أمير المؤمنين كان دائما الاطلاع على التاريخ وعلى الحوادث الماضية. هذا واحد. الجزء الثاني هو ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، اللي يتعلمه من رسول الله أيضا على قسمين. القسم الأول هو ما تعلمه ببعية بقية الصحابة. هو لما النبي صلى الله عليه وآله يبحث في أمر من الأمور مع الصحابة، لا شك أن عليا معهم، لكن هل فهم علي كفهم غيره؟ لا، فهم علي ليس كفهم غيره. من الذي يقول هذا؟ الروايات الموجودة في كتب القوم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله، لعل سيوطي على ذاكرها إذا أنا ما راحت من بالي، يقول أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، قال صلى الله عليه وآله: يا علي، سألت الله أن تكون هذه أذنك. الأذن الواعية هي أذن علي بن أبي طالب. معنى شنو واعية؟ يعني يسمع، فتفكيره يكون وتصرف في المعلومات التي يسمعها غير ما يسمعها غيره. عبد الله ابن عباس يروي عنه صاحب تاريخ بغداد، ويقول أنه سمع عبد الله ابن عباس يقول: أعطي علي بن أبي طالب 9 أعشار العلم، وبقية الناس أعطوا 10 9 من 10 يقول من العلم عند علي بن أبي طالب، وعشر واحد عند جميع الناس وشاركهم فيه علي بن أبي طالب. شاركهم فيه علي بن أبي طالب. إذن هذا شو نسميه احنا؟ نسميه التلقي العام، ولكن له فهم خاص عند أمير المؤمنين. كل الناس يسمعوا روايات النبي، ولكن بطبيعة الحال العقول تتفاوت فيما تسمع. زين، الأمر الثاني، الفهم الثاني، هو التربية الخاصة له من النبي صلى الله عليه وآله. ولقد رافق النبي منذ أن كان رضيعا وهو معه، يقول: يشمني عرفه، ينام معه، كان في ومنذ كان رضيعا وهو مع علي بن أبي طالب أو مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وكنت، يقول صلوات الله وسلامه عليه، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي من كل في كل يوم علما، كل يوم يعطيني من علمه ومن أخلاقه. وهذا الكلام منذ أن كان صغيرا، وكان يجاور بحراء، يعني منه النبي صلى الله عليه وآله، يتعبد في حراء ولا يراه غيري، إلى أن جاء الوحي فسمعت رنة الشيطان، فقلت له: سمعت رنة؟ فقال: هذه رنة الشيطان إذ نزل الوحي، أسمعتها يا علي؟ فقال: نعم. فقال: أنت مني ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، وتسمع ما أسمع، إلا أنك ليس بنبي، إذن هذا التعليم الخاص من أول أيام أمير المؤمنين من أيام طفولته وهو على هذا الحال معه إلى أن الروايات هذه الرواية المشهورة هي عندنا وعد غيرنا علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب. هاي رواية تحتاج وقت يعني للحديث عنها كيف تتفرع العلوم في ذهنه. يعني بعضهم يقول أن رسول الله يعطيه الأصول وعنده سلام الله عليه تفريع هذه الأصول فهو يفرع من الأصول ألف أصل ومن كل ألف أصل ألف أصل آخر يطلع منها صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا التعليم الخاص الذي كان لدى أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان له هذا العلم الذي أذهل الجميع وإلى الآن كنوز علي سلام الله عليه نحن نزعم والكل يرى هذا أنها كنوز إلى الآن لم تفتح. ما الذي أدركه الشراح من نهجه والقارئون لكلماته والسامعون لخطبه والخطباء وهم يتلون بعض آثاره؟ والله ما هو إلا نزر بسيط في خضم بحر علي بن أبي طالب ما هو إلا نزر قليل. ولذلك هذا العلم اللي أفاض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يريد أحد يشاركه هذا العلم يحمله إنها هنا لعلم جم لو أجد له حمله لو أجد أحد يحمل هذا العلم وإلا فبماذا تبرر شخص يضرب على رأسه ويبقى على فراشه وهو بتلك الحالة؟ أنت تجرب نفسك تصاب بصداع بسيط ذاك البعيد أصلا ما عندك حتى فكر تتحدث ويا أحد وهذا مضروب والسيف شق هامته وهو على فراش المرض يلا يقوى على الكلام وهو يقول سلوني سلوني قبل أن تفقدوني ثم يقول وخففوا سؤالكم لأن أنا مو في ذاك الوضع اللي كنت عليه سابقا وخففوا سؤالكم رعاية لحال إمامكم. في هذه اللحظات كم له من الخطب راجعوا نهج البلاغة وهو على فراش المرض كم خطبة ألقى كم وصية أعطى وهو على فراش المرض. لكن هذه الليلة الأخيرة بعد أمير المؤمنين يودع الدنيا الليلة لأبناء أو لبنات الليلة الليلة لزينب وأحزان زينب. أنا ما أدري الآن من الآن أيها الإخوة والأخوات خلونا بس ويا زينب الليلة في زينب وفي آهاتها بأي حالة هي قضت هذه الليلة أخالها كأنها تتمنى أن يطول الليل حتى لا تفقد عميدها حينما يشرق الصباح. شو تخاطب الليل تقل له ظل يا ليل ظل يا ليل دثرنا بظلامك لا تزول بساعة ظل يا ليل ظل يا ليل دثرنا بظلامك لا تزول بساع وتدري العمر رمشة عين يخلص من يصير وداع يا وسفة وحرامات العمر راحنا يا مضياع يا يوم اليسر قلبي منه وبس شفت فرحة. يقول يا يوم اللي مر علي وأنا في حالة فرح وأنا في حالة سرور أنا بس افطنيت بس فكيت عيني الهم تلقاني بعد ما صحب عيني وقت والدهر بتشاني بعد مصابي بجدي مصاب الوالد جاني
جرح يلجم جرح يمثل قلب من هالجرح يصحى. فلما قرب دنو أجله نادى يا حسن يا حسين يا زينب يا زينب يا أم كلثوم يا محمد يا عباس. جاءوا بأجمعهم وأحاطوا به فقال اسمعوا وصيتي، هذه وصيتي الأخيرة، أوصيك يا حسن وجميع ولدي ومن بلغه كتابي من المؤمنين والمؤمنات بلزوم أمركم وطاعة ربكم. التفت له الإمام الحسن قال أبا ما الذي حداك على هذا؟ قال لرؤيا رأيتها رأيت جدك وهو يقول عجل القدوم إلينا يا أبا الحسن. شكوت له ما أنا فيه من أمر هذه الأمة، قال ادع عليهم. فقلت اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بشرا، قال قد استجاب الله دعاءك وسينقلك الله إلينا بعد ثلاث. وقد انقضت الثلاث يا أبا محمد. أوصيكما يا حسن يا حسين بعمارة قلبك قلبيكما بطاعة الله، ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، قولا للحق واعملا للأجر، كونا للظالم خصما. ترى هذه حرص أمير المؤمنين توصل لنا الوصية ومن بلغه كتابي. فلا نظن أن هذه الوصايا مقتصرة على أبناء علي بن أبي طالب. وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، قولا للحق واعملا للأجر، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم، الله الله في المساجد لا تخلو منكم، فإنها إن خلت منكم لم تناظروا. الله الله في الأيتام ونحن أيتامك يا أمير المؤمنين، الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، الله الله بجيرانكم فإنها وصية نبيكم، الله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتركوهما، فإنكم إن تركتموهما يسلط شراركم على خياركم، هذا وجبينه يرشح عرقا وهو ينشفه بيده. فقال له ولده الحسن أبا أرى جبينك يرشح عرقا؟ فقال نعم بني، إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه. ثم قال يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين تقولون قتل علي بن أبي طالب، انظروا إذا أنا مت فضرب مكان ضربه ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. بني حسن الله الله في أسيرك، أطعمه مما تأكل اسقه مما تشرب. بني حسن ألا تنظر إلى عينه قد غارتا في هامته؟ فلما أكمل وصايا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومد يديه ورجليه وأغمض عينه وفاضت روحه. صح ونادي وإماما وعليا ضجت داره بالبكاء والنحيب نادى الحسنان وأبتا فسمعت زينب ونادت وضيعتا وجاءت إلى أبيها يا وانكبت عليه وهي تنادي أبا من للصغير حتى ومن للكبير بين الملايا يا أبا حزننا عليك طويل وعبرتنا لا ترقى يا لكن لما رفعت الجنازة ورأتها زينب على الأعناق يريد حاملها أن يخرجوها.
شلون هنا موقف؟ قلت هنا خلونا بس ويا زينب الليلة.
يا شايلين النعش ردوا بنعشبونا، والله يا شايلين النعش ردوا بنعشبونا، ريضوا براعي النعش لعيالا يجون بس ما يشوفون الولي ويودعونا يا تسجب بنات يم ابوها دمعة العين ريضوا سواع.
عش تريد يا زينب؟
ريضوا سواع بس احب راسه وشم ريضوا سواع بس حيب راسه وشم يا وانثر شعر راسي وصبغ بفيض الدم شد جرح راسه يلتغس لي لا تلج مي يلي تحفر القبر واسدف القبر زين.
الله يا لها من وصايا تقطع الجلامد.
خذني يا شيال النعش للقبر وياه يا من تريد الله علي صعوب فرقا يحق لي لنوح عليه طول الدهر وانعايا والطم على فراقه وزيد اللطم كل حين عيب هلال الفطر عيب افراح بعيدة وكل ما ينقضي نوحي بعيدة إهلال العيد كيف أفرح بعيدة وابويا المرتضى تحت الوطيع وابويا المرتضى يا تحت الوطية يا شايل نعشبون وياك دنا
بعد اطمع اسمع اصوات اكثر اللي لا اعظم مصيبة.
يا شايل نعشبونا وياك دنا دنا يردن بناتي ودعن ويردن يشبع شوف من أويلة أويلة على أبويا الراح هات ثاني الآباء فلنبكي حزنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك. ارفعوا أيديكم بالدعاء، أنتم في مكامن الرحمة هذه الليلة، ليلة أمير المؤمنين، ليلة الجمعة وليلة القدر، والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يردنا هذه الليلة. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، وبحق إمامنا أمير المؤمنين تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، من كان في مجلسنا حاجة، طالب حاجة أو طالبة حاجة، اللهم من علينا وعليهم بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة. اللهم فرج عن المكروبين، اللهم فرج عن المكروبين، اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما علماء الإسلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين، نهدي للجميع ثوابه. سورة الفاتحة مع الصلوات.